بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، وأنها حق في الآخرة، وذكرنا مثل الأدلة من القرآن ومن السنة والإجماع. من يذكرنا بعض الأدلة من القرآن؟ ها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتقرير هذا الدليل من أوجه أنه عدي بإله، والنظر إذا عدي بإله يكون بالأبصار، معاينة بالأبصار. نعم، يعني أنه أسند النظر إلى الوجوه، ولا يكون ذلك إلا برؤية العين. وأيضا وجه ثالث، نعم، ما ما يتكلم على النظر، لا، وجه ثالث من الآية. نعم، أحسن، يعني أنها إنما نظرت وحسنت وجملت لنعيم حل عليها. وما هو النعيم؟ رؤية الله عز وجل الذي هو أعظم نعيم أهل الجنة. ها؟ ها؟ كيف ذكر؟ نعم، ذكرنا نمس الثلاثة الأوجه. الثاني. طيب، أيضا من الأدلة على إثبات رؤية الله في القرآن. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بماذا؟ بالنظر إلى وجه الله، حسن الجنة والزيادة النظر. ها، أيضا ما استدل به الشافعي. يعني لما حجب أعداؤه في حال الغضب، أولياءه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. طيب، أحسنت. أيضا من الأدلة في القرآن، ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد، فسر المزيد برؤية الله. وأيضا على الأرائك ينظرون، ماذا ينظرون؟ إلى ربهم عز وجل، ينظرون إلى ربهم. وبعضهم في السراء ينظرون إلى الثواب الذي أعد الله لهم النعيم، وبعضهم في السراء ينظرون إلى عذاب الكفار في النار. وكما قال ابن القيم أنه إيش؟ قد هضم معنى الآية من جعلها لا تدل على النظر إلى الله عز وجل. والأدلة من السنة، حديث قريب الذي قال فيه الإمام أحمد من أنكره فهو كهمي، وهو أصرح حديث في الرؤية. جاء فيه زيادة عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا. وما حال هذه الزيادة؟ شاذ، تفرد بها عبد ربه بن نافع. والأحاديث في الرؤية قلنا بلغت مبلغ التواتر، كم رواها من الصحابة؟ أكثر من 30 صحابي نص عليه، وألف فيه الدارقطني، وألف فيه الآجري، وجمعها ابن القيم في حاج الأرواح. وهل في هذا خلاف بين أهل السنة؟ ها؟ محل إجماع، أجمع أهل السنة على ذلك، وأن الله جل وعلا يرى في الآخرة، ثم قال بغير إحاطة ولا كيفية. ما الفائدة من هذه الفقرة؟ أن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. كنت أمس موجود. نعم، ما معنى الإحاطة؟ أي الإدراك. فالرؤية في حق الله ثابتة، والإحاطة والإدراك منفي. فيرى سبحانه وبدون إحاطة، كما أننا نرى الشمس، هل نحيط بالشمس؟ لا. معنى هل نحيط بها علما من كل وجه؟ لا. ولا كيفية ما معناه؟ أي لا كيفية معلومة لنا، يعني رؤية الله بلا كيفية معلومة لنا، ولكن هو بكيفية يعلمها هو سبحانه. ثم قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هل نقول إن الطحاوي يفوض الرؤية ولا يثبت الرؤية؟ لأنه قال تفسير الرؤية على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني الله أعلم ما معناها. هل هذا مراد الطحاوي؟ ليس مراد ذلك. لماذا ليس مراد ذلك؟ من أين جزم أنه ليس مراد؟ ما نريد معناه، من أين لك أنه ليس مراد التفويض؟ أنا أقول مراد التفويض. خلونا قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. أحسن، يعني لا نقول إنه فيه فوض رؤية لأنه قد أثبتها وقال الرؤية حق ونفى الإحاطة ونفى الكيفية المعلومة، دل على أنه يثبت رؤية حقيقية. فما معنى هذا الكلام؟ نعم، يعني وتفسيره على ما أراده الله وعلمه، لا على ما أراده المعطلون وأهل البدع النفاة الذين قالوا تنظر إلى ثواب ربها، وبعضهم قال إيش تنظر آلاء ربها أي النعم، بعضهم قال منتظرة لربها. وهذا قلنا كما جاء عن الإمام الشافعي ماذا كان يقول؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا معنى كلام قالوا كلام الشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، أي لا على ما أراد من خالف. وقيل معنى هذه الكلمة وتفسيره على ما أراد الله علمه، قول ثاني فماذا؟ كيف يكون المعنى؟ نحن نعلم معنى الرؤية.
أي رؤية المؤمنين لربهم كما يريد الله عز وجل.
هذا راجع للمعنى الأول. معنى ثاني ذكرنا أمس أنه ماذا أراد؟ عندكم، عندك أكرم، عندك، عندك أن المراد بالكيفية، أنه تفسيره على ما أراده الله وعلمه، أي وكيفية الرؤية على ما أراد الله وعلمه، وأما نحن فلا نعلمها. وأنه أطلق التفسير على الكيفية، فمراده هنا بالتفسير الكيفية. طيب نواصل نقرأ. ما زلنا نقرأ في الرؤية. قال الطحاوي رحمه الله قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. على ما سبق، هذه الكلمة تحمل على ما سبق وليس فيها تفويض، يعني كل ما جاء في إثبات الرؤية من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي حق يجب اعتقاده والإيمان به. ومعناه على ما أراد، على ما أراده الله وهو المعنى الحق، وعلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعنى الحق، لا على ما أراده المعطلون المخالفون. قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا ندخل في هذه الأحاديث وفي هذه الأدلة بالآراء والأهواء، بل يجب أن ننقاد لما دلت عليه الأدلة بدون اتباع هوى وبدون دخول في آراء، بل الوقوف مع الدليل. ثم قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، الذي لا يفهم ما تفهمه، كما قال الله عن الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فما كان واضحا ظاهرا يجب الإيمان به، وما خفي عليك هذا ترد إلى الله جل وعلا. وليس هناك شيء مما يحتاج إليه الناس في القرآن والسنة لا يعلم معنى أحد، بل كل ما في القرآن والسنة مما هم بحاجة إليه معنى معلوم، والله جل وعلا وضحه وبينه غاية البيان. طيب، مسائل تتعلق بالرؤية نأخذ منها ما يتيسر. أمس أخذنا من خالف أهل السنة والجماعة في باب الرؤية، ها؟ الجهمية والمعتزلة. فصل، قل قالوا كذا، قل قول أول كذا وقال بفلان وفلان وفلان، وقول الثاني كذا وقال به. لا نريد القول الأول، ما هو القول الأول؟ لا ما نريد الجهمية القول الأول، ما هو القول الأول في باب الإنكار؟ أنكروا الرؤية مطلقا، فقالوا الله لا يرى مطلقا، وهؤلاء منهم جهمية والمعتزلة. لا زد، والرافضة والخوارج. نعم، هذا قول الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج، أنكروا الرؤية وردوا الأدلة وتأولوها بتأويلات مخالفة. القول الثاني ها؟ يعني لا، قالوا يرى في غير جهة، يعني يرى لا في جهة، وحقيقة قولهم قلنا يرجع إلى ماذا؟ إلى نفي الرؤية، لأنه إذا كان يرى في غير جهة لابد للمرء إيش؟ في جهة، فكيف يرى في غير جهة؟ أمس أسأل الصوفية قال هل وافقوا الأشاعرة في هذا؟ لا، الصوفية أثبتوا الرؤية وغلوا في إثباتها، قالوا الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، فهم ما وافقوا الأشاعرة في هذا، بل أثبتوا الرؤية في الآخرة، وأيضا حتى أثبتوها في الدنيا، وقالوا الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، ونحن نرى في الدنيا وفي الآخرة. سيأتي هذا إن شاء الله. في كلام ابن عباس أنه رأى بقلبه بفؤاده، صحيح مسلم. طيب، الأشاعرة هذا القول هو المشهور عنهم أن الله جل وعلا يرى لا في جهة، بقي هناك بعض الأشاعرة قالوا يرى من جميع الجهات، وهذا مقتضى قول الذين يقولون إن الله في كل مكان، فقالوا يرى من جميع الجهات، وهذا باطل كما قال أهل العلم، وهذا يقتضي أن يصير جسم الإنسان كله عيون، كيف يرى من جميع الجهات؟ ومن الأشاعرة من قال إن المراد بالرؤية رؤية القلب، يرونه بقلوبهم لا رؤية بصرية. وما هي رؤية القلب؟ أي ازدياد العلم وازدياد اليقين بالله، يزداد علمهم يقينهم بالله. وهؤلاء كلهم من الأشاعرة، حتى بعض الأشاعرة صرح بالنفي، نفى الرؤية مطلقا، حتى قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال: وحذاق الأشاعرة والمفكرون منهم عندما نظروا في الأمر صرحوا بإنكار الرؤية. حذاقهم والمفكرون منهم عندما نظروا صرحوا بإنكارها. فالمشهور عن الأشاعرة أنهم ماذا يقولون؟ يرى لا في جهة. ومن الأشاعرة من قال يرى من جميع الجهات، ومنهم من قال يرى رؤية قلبية، وأما بالعين قالوا فيستحيل ذلك، وبعضهم صرح بإنكارها. طيب، بقي من الذي يحتاج تنبيه مجاهد بن جبر من أئمة السلف ومن تلامذة ابن عباس، الذي قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. وصح عن سفيان الثوري كما في مقدمة تفسير الطبري أنه قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي يكفيك. طيب، مجاهد في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أخرج عنه ابن جرير في تفسير الآية بعدة أسانيد صحيحة أنه قال: تنظر ثواب ربها، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر ثواب ربها. وهذا مر معنا أمس أنه قول من؟ ها؟ قول المعطلة المعتزلة الذين يقولون تنظر إلى ثواب الله. فكيف بهذا التفسير من هذا الإمام عليه رحمة الله؟ الأسانيد إليه صحيحة، تنظر ثواب ربها، وفي رواية تنتظر ثواب ربها. جاء في أثر آخر عنه زيادة قال: تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء، تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء. وهذه الزيادة شديدة الضعف، رواها محمد بن حميد شيخ ابن جرير الطبري وهو متهم بالكذب، كذبه جماعة من الأئمة. فهذه الزيادة لا يراه من خلقه شيء، زيادة من طريق رجل كذاب، محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير الطبري، تهم بالكذب لأن هذا فيه زيادة معنى كما سيأتي معنا. طيب، جاء أيضا في طريق أخرى عن مجاهد أنه سئل هل يرى، قال: يرى ولا يراه شيء، يرى أي هو يرى ولا يراه شيء. وهذا أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متهم بالكذب. فتبين بهذا أن الذي صح عن مجاهد الآن عندنا في تفسير الآية إلى ربها ناظرة، ما هو الذي صح؟ تنتظر ثواب ربها. ما جاء من زيادة لا يراه من خلقه شيء، يرى ولا يراه شيء، هذا الزيادات شديدة الضعف، شديدة الضعف. بقي قول مجاهد هذا على ماذا حمل؟ تنتظر ثواب ربها، حمل على أنه رده أهل العلم وقالوا خطأ. هو إمام من الأئمة عليه رحمة الله، ولكن كما قال ابن عبد البر لم يوافقه أحد على هذا. نقرأ عليكم كلام ابن عبد البر، لأن قد يتذرع بهذا من يؤول الرؤية ويأتي يستدل بأثر مجاهد وهو صحيح أنا من عدة طرق. قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد السابع الذي يريد يقرأه صفحة 157، قال ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور. قول مجاهد هذا مهجور عند أهل السنة، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس أحد وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل اثنين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما، أحدهما هذا، والآخر قوله في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فإنه قال، ذكر الإسناد، فإنه قال أن يوسع له على العرش فيجلسه معه، فسر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال ماذا؟ يوسع له على العرش يجلسه معه. قال وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم، فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود هو الشفاعة، عسى يبعثك ربك مقام محمودا، ما هو الشفاعة العظمى. فهذان قولان لمجاهد رحمه الله في تفسير آيتين كما قال ابن عبد البر مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما، ما هما؟ تفسيره للآية إلى ربها ناظرة فسرها تنتظر ثواب ربها، والقول الثاني عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال مجاهد يوسع له على العرش فيجلسه معه. هذان قولان مخالفان للأحاديث ولإجماع الصحابة والتابعين. وصدق ابن عبد البر وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذهبي في السير في ترجمة مجاهد في المجلد الرابع 455 قال ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر. ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر. أيضا مما جاء من غرائب الذي خالف فيه عامة أهل العلم قوله بتحريم التصوير لما لا روح فيه، يعني كالأشجار والجبال يرى تحريمه، وقد ثبت عن ابن عباس في الصحيحين أنه ماذا قال؟ فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وهذا قول عامة أهل العلم جماهيرهم قاطبة، خالف مجاهد وقال يحرم حتى الأشجار والجبال الذي هو نامي من لا الجبال يعني الذي هو نامي منها الشجر والزروع، نعم يقول يحرم. فالشاهد من هذا أن هذا مجاهد إمام مقدم في التفسير، تفسيره حجة في غالب الأحوال، ليس حجة بذاته، يوافق الحجة إلا في الحجة كلام الله وكلام رسوله، لكونه أخذه عن ابن عباس، ولكن هذه الآية مما لم يوافقه عليه أهل العلم، واضح هذا إن شاء الله. فلا يأتي أحد يستدل يقول إمام من أئمة السلف فسرها بثواب الله، وهي أصرح آية في الرؤية. أيضا من المسائل التي تذكر ما حكم المخالف في باب الرؤية الذي يخالف وينكرها، ينكر رؤية الله عز وجل ولا يثبتها. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في مجموع الفتاوى في مجلد السادس صفحة 486 ونقل عن جمهور السلف على أن من أنكر الرؤية كافر. قال وإن كان لم يبلغه العلم في ذلك فيبلغ العلم ويوصل إليه، فإن أبى إلا الجحود فهو كافر. وهذا قول جمهور السلف نقله عن جماهير السلف أن من أنكر الرؤية فهو من جحدها كافر، لأنه راد للقرآن والسنة. قال: ومن لم يبلغه العلم في ذلك ولم يصل إليه يبلغ العلم ويوصل إليه العلم، فإن أقر وإلا فإن استمر على جحوده فهو كافر. وهنا كلام في حاد الأرواح لابن القيم، نقل عن بعض السلف، نقرأه تتميما لما ذكره شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام نقله عن جمهور السلف، وتكلم ابن القيم في حال الأرواح عن هذه المسألة في الباب 65 من كتاب حال الأرواح في رؤية أهل الجنة ربهم، تحت فصل قال: في المنقول عن الأئمة الأربعة ونظائرهم وشيوخهم وأتباعهم على طريقتهم ومنهاجهم، المنقول عنهم في من أنكر الرؤية. نقرأ نقتطف اقتطاف، وإلا فهو فصل طويل جدا، لكن نقتطف بعض الأقوال. نعم، إن بلغته الحجة وأنكر وعلم أن هذه أدلة تدل على رؤية الله وأنكرها كفر. هذا إنكار القرآن اتفاق، محل اتفاق بين أهل السنة أن من رد القرآن بعد بلوغه، لكن لا يرد باعتبار أنه ما فهمه. نعم، التأول شيء آخر، الذي يتأول، لكن من بلغه رده، رد القرآن والسنة بعد أن علم أنها تدل على هذه المسألة، فما حكم هذا؟ كفر. قال ابن القيم: وذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك بن أنس، قال مالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف، يعني هذا حكمه إيش؟ مرتد، يقتل. وذكر الطبري وغيره عن سفيان بن عيينة أنه قال: من لم يقل أن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي. وفسر الجهمي بأنه هو الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. ثم هذا قول أحمد، قرأنا قول مالك، نقتطف إليه قوال طويلة الذي يريد يرجع لها، وقول سفيان، بقي قول أحمد. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد، وقيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. قال: وسمعت أبا عبد الله، هذا الفضل بن زياد، وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أي يعني كائنا من كان، نعم، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس. أليس يقول الله: وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أبو داود: سمعت أحمد وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب، وقال: من قال إن الله لا يرى فهو كافر. بالفصل الذي نقلنا لكم منه، هذا الكتاب الذي يريد راجع صفحة 331 وما بعدها. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف إن الله لا يرى في الآخرة، قال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال: أخذ الله هذا، إلى أن قال. وقال حنبل، حنبل هو ابن عم الإمام أحمد ومن ألزم تلامذته، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله تعالى حديث جابر بن عبد الله وغيره: وتنظرون إلى ربكم، أحاديث صحيحة. وقال: للذين أحسن الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله، ثم قال: نؤمن بها ونعلم أنها حق، أحاديث الرؤية، ونؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب، فإن تاب إلا قتل. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية، فقال: هذه صحاح، نؤمن بها ونقر بها، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده جيد أقررنا به. قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه فقد رددنا على الله أمره. الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب، ثم قال ابن القيم: قول جميع أهل الإيمان، يعني أن جميع أهل الإيمان على تكفير هذا. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه، ما هو كتابه؟ توحيد، كتاب التوحيد مشهور موجود عندنا فوق. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين، أي ليس بمؤمن عند المؤمنين جميعا. هذا فيه حكاية الإجماع على إيش؟ على كفره، وهو كما قال شيخ الإسلام قول جمهور السلف. ومن أنكر ذلك أي الرؤية فليس بمؤمن عند المؤمنين، هذا كلام السلف بعضه مما نقل ابن القيم، ومن أراد يقرأ في هذا المرجع الذي ذكرنا لكم. فإنكار الرؤية رد للقرآن وتكذيب للقرآن والسنة. طيب، أيضا مما يذكر من المسائل في هذا المواضع التي يرى الله جل وعلا فيها، كم هي المواضع الذي ثبت بالأدلة أن الله جل وعلا يرى في موضعين وليس مرات؟ فرق بين المواضع والمرات، فربما تكون في الموضع الواحد إيش مرات عديدة، لكن في كم مواضع يرى الله عز وجل؟ يرى الله عز وجل في موضعين. الموضع الأول في عرصات القيامة في أرض المحشر، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين، حديثان طويلان متقارب المعنى، هما حديثان لكن متقارب المعنى، ذكرهم مسلم واحد بعد الآخر، أن الله عز وجل يأتيهم في صورته التي يعرفون، فإذا رأوه يقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. فهم يرونه في أرض المحشر وفي عرصات القيامة. الموضع الثاني يرونه في الجنة، هذا أدلة كثيرة، حديث صهيب: يا أهل الجنة، يقول الله يا أهل الجنة، تريدون شيئا نزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيقول: ألا أعطيكم ما هو خير من ذلك؟ قال فيكشف الحجاب: تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ قال فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. وأيضا حديث أبي موسى المتفق عليه: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. المؤمنون يرونه في الجنة، ورؤية الله في الجنة يعني كما شاء سبحانه، ولا تحصر بمرات، فهو يرى كثيرا في الجنة، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة. بقي في الموقف كم يرونه، مرة أو مرتين؟ جاء في حديث أبي سعيد، مرة معنا قرأنا في الدرس العام: فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. نعم، هذه عرصات القيامة. فمن أهل العلم من استدل بهذا الحديث أنهم يرون الله في عرصات القيامة مرتين. ومنهم من قال لا، بل هذه الرواية في صورة التي رأوه في أول مرة تبينها الرواية الأخرى، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. وين يعرفون؟ أي التي وصف بها نفسه في القرآن ووصفه برسول السنة. وعلى هذا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، أين يعرفونها؟ أي بما وصف به سبحانه. وعلى هذا فالرؤية في أرض المحشر تكون مرة واحدة، يرونه قبل دخول الجنة وقبل دخول أهل النار النار. وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام، أنها رؤية واحدة، والحديث محمول على الرواية الأخرى في صورة التي رأوا فيها أول مرة على الذي فيه على في صورة التي يعرفون، فيكون فيما تعرف إليهم به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يأتي لها إن شاء الله زيادة بيان. طيب، بقي من الذي يراه؟ الذين يرون في الجنة هم من؟ المؤمنون، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهذا واضح، فلا يرى في الجنة إلا المؤمنون. وأما في أرض المحشر ففيها خلاف، والذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن فيه ثلاث أقوال، وبعضهم ربما زاد. القول الأول قول أكثر أهل السنة، و يعني مع التنبيه أن هذه الأقوال كلها الثلاثة كما يقول شيخ الإسلام، وما من قول منها إلا وقال به أهل فضل وسنة، يعني هذه الأقوال الثلاثة كلها لمن؟ لأهل السنة. يعني في رؤية الله في الموقف، من الذي يراه في الموقف وفي عرصات القيامة؟ حكى شيخ الإسلام ثلاثة أقوال، قال وكل قول منها من القائلين به أهل فضل وسنة. فالقول الأول هو قول أكثر أهل السنة أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. ومن أدلتهم عموم الآية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فالله أخبر أن الكفار محجوبون يوم القيامة، وهذا يعم حجبهم في سائر اليوم، ولا يرونه في كل اليوم. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون وغبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب، فإن اليهود ماذا كنتم تعبرون؟ يقولون عزير فيتساقطون في النار، والنصارى يقولون المسيح فيتساقطون في النار، فيبقى بقايا. قال يراه المؤمنون ويراه المنافقون ويراه غبرات وبقايا من أهل الكتاب، وهذا اختيار إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وغيره من أهل العلم، لكن أشهر من نصر هذا المذهب هو، واستدل بحديث أبي سعيد، فإنه صريح في هذا الحديث أبي سعيد متفق عليه، قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد النار النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل. ومن ذلك يرونه، وهو دليل قوي. قال ابن خزيمة هذا في أن المؤمنون والمنافقون وغبرات من الكتاب بقايا يرونه. القول الثالث أنه يرى جميع أهل الموقف، المؤمنون والمنافقون والمشركون، كفار كلهم، فقالوا يرونه جميعا. لكن ليست الرؤية سواء، ليست رؤية المؤمنين لله كرؤية الكافرين والمنافقين، كما يقول شيخ الإسلام، قال ورؤيتهم رؤية توبيخ وتقريع وعذاب لا يريدونها. ثم قال وهذا نظير رؤية اللص للقاضي، هل اللص السارق يريد أن يرى القاضي؟ ها؟ لا. والقاتل هل يريد يرى القاضي؟ لأنه سيقطع يده إذا كان سارق، ويقتله إذا كان قاتل. قال بخلاف رؤية المؤمنين فهي رؤية لذة ونعيم وسرور وبهجة، ولذا تصير وجوههم جميلة حسنة من تلك الرؤية. وأما رؤية الكفار والمنافقين فهي رؤية تقريع وتوبيخ. وما دليلهم في رؤيته الكل أهل الموقف؟ دليلهم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويظل الحديث صحيح مسلم يلقى الله العبد فيقول يا فل أي يا فلان ألم أزوجك ألم أذرك ترأس وتربع إلى آخره. شاهد أنه يلقى العبد ربه. قالوا واللقي، نقل ابن القيم عن أهل اللغة في حال الأرواح الإجماع أن اللقي إذا كان من سليم البصر، بهذا القيد إذا كان من سليم البصر فهو بإجماع أهل اللغة يستلزم الرؤية. إذا قيل في فلان لقي فلان وهو سليم البصر ليس أعمى، فمعنى لقيائش رآه بالإجماع. ما أدري هل استطيع أن أقف على كلام القيم أن المسألة تحتاج زيادة نظر. نعم يعني هذا ذكر هنا. قال أبو عبد الله بن بطة سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلب، ثعلب من أئمة اللغة من كبار أئمة اللغة، يقول في قول الله وكان بالمؤمنين رحمة تحيتهم يوم يلقونه، قال أجمع أهل اللغة على أن الرؤيا هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. وله كلام أوضح من هذا. إن شاء الله لو قفنا عليه غدا. طيب الشاعر إنه مستدل بآيات اللقي، ما دليلهم من آيات اللقي؟ إجماع أهل اللغة أن اللقاء إذا كان من سليم الآلة في البصر فإنه يستلزم ماذا؟ يستلزم الرؤية. أيضا مما استدلوا به قالوا إذا قد ثبت بالحديث المتفق عليه أن المنافقين يرون أو لا، حديث رؤية المنافق متفق عليه صريح، فإذا قد ثبت في الحديث الصحيح الصحيح أن المنافقين يرونه وهم أشد عذابا من الكفار وأنزل رتبة في جهنم منهم، الكفار يرونه لا مانع. إذا قد ثبت أن المنافقين هم شر من الكفار الأصليين يرونه فلا مانع من رؤية الكفار له. طيب هذه المسألة مع المسألة التي قبلها، ما هي المسألة التي قبلها؟ كم يرونه في أرض المحشر مرات؟ إن شاء الله لها مزيد بيان في الدرس الآتي. نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.